مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة، ومعنا كالمعتاد ضيفنا العزيز الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور، وحياك الله معنا في هذه الحلقة الجديدة.
مرحبا بك، وأتمنى أن تكون حلقة موفقة، وأتمنى أيضا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات موسم امتحانات سعيد وناجح وموفق، وأتمنى يكونوا متابعين لنا رغم أنهم في الامتحانات
إن شاء الله بإذن الله. أنا أعتقد إن شاء الله بعد هذه التوجيهات التي قدمتها لهم سابقا بالنسبة لأفراد المجتمع ككل وأيضا الطلاب فيما يتعلق بالقراءة، فيما يتعلق بالكتابة، فيما يتعلق بتحسين الخط، فبالتالي إن شاء الله بتكون النتائج مثمرة أيضا عندما نتوجه إلى موضوع حلقتنا لهذا المساء، تتناول فن الاستذكار، فن المذاكرة دعنا نقول، وخاصة نحن على أبواب الامتحانات. أعتقد أننا محتاجين لخطوط جميلة أيضا في الإجابات لهذه الامتحانات. عموما بكل تأكيد هناك مسألة متعلقة بهذه الامتحانات، أسر تعاني، طلاب يعانون من ضغط نفسي، قلق، سهر ربما، أوقات غير مناسبة، أماكن غير مناسبة. دعنا نبدأ كبداية مع هذا الموضوع، فن الاستذكار. لماذا البعض ينجح في عملية هذه المذاكرة والبعض الآخر يقول أنا إنسان مهما أحاول أذاكر، مهما أحاول أركز، ما أقدر أركز، ماشي فايدة من المذاكرة، أنا راسب راسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لك وللإخوة المستمعين الكرام، المستمعات الكريمات، ولطاقم البرنامج. أخي الكريم، نحن مشكلتنا الكبرى أننا لا ننظر إلى نعم الله تبارك وتعالى علينا على أنها نعم عظمى ينبغي استغلالها. نعمة العقل، التخزين الذي حبان الله به. يا أخي، حجم الدماغ البشري لا يتعدى حسب أهل التخصص 1.5 كيلو جرام. هذا الدماغ الهائل المهول. تصل سرعة معالجة المعلومات في الدماغ حسب الدراسات العلمية إلى 10 أس 110. ما وجدت ولا آلة تخرج النتيجة، كلها تعطيني إيرور. 10 أس 110، يعني اضرب 10 في نفسها 110 مرة، سيحصل لك الناتج آلاف الأصفار. 10 أس 110، تخيل هذا التخزين أو السرعة. 10 أس 110 جزء من البيانات في الثانية.
سبحان الله،
هذه سرعة هائلة. سرعة هائلة أعطاك الله إياها. كمية المعلومات التي يخزنها العقل حتى الآن حسب دراساتهم، لأنه ما استطاعوا، لكن حسب دراسات معينة، الحجم الذي يستطيع العقل أو المعلومات اللي يستطيع تخزينها 10 أس 79. بمعنى أكبر من أكبر حاسب آلي في العالم تم تصنيعه حتى الآن.
العقل،
العقل أكبر حاسب آلي صنع في العالم حتى الآن 10 أس 12. 10 أس 12 معلومة فقط يخزن، 10 أس 12. العقل 10 أس 79. لذلك اللي يتهم نفسه مثل ما تفضلت، أنا لا أحفظ، أنا لا أفهم، أنا لا أستطيع، نقول له أنت الآن تتهم هذه الخلقة العظيمة أنك لم تعطى إياها، هذا غير صحيح. كان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله مرة في برنامجه الشهير الذي يبث في عدد من القنوات العربية في وطننا العربي، كان يتحدث عن الحفظ وساق نماذج لعدد من العلماء في السابق، اللي يحفظ 100,000 حديث ولا 200,000 حديث، والذي كان يحفظ الشعر، والذي فجاءته رسالة من أحدهم قال يعني أنت تبالغ يا شيخ علي، إحنا ما إحنا قادرين نحفظ دروسنا وأنت تبالغ. فأجاب بلهجته المعروفة الطريفة الجميلة: يا ابني خليني أحكي لك شيء، أنت ليش عم تتهم نفسك هيك؟ ليش عم بتقول إن الله ما حباك العقل؟ خليني أقول لك حكاية. فجاب قصة، يقول أنا كنت عند صاحب صيدلية من كم يوم، فجاء يعني طالب حاجة معه ما يسمى بالروشتة اللي هي الوصفة الطبية، وأعطاها للصيدلي، فنظر إليها الصيدلي ووضعها، ثم توجه إلى الدواء في اليمين، ثم توجه إلى الدواء في اليسار، ثم توجه إلى الدواء، أحضر الأدوية الثلاثة وأعطاها هذا الطالب لها.
ممتاز.
يقول فسألت كم عندك من دواء هنا؟ قال حوالي من 100 إلى 150 ألف نوع من الدواء. فقلت له 150 ألف نوع من الدواء تحفظ أسماءها وأماكنها وأهميتها؟ قال طبعا أحفظ أسماءها وشركاتها وتركيبها وش فوائدها وش أضرارها، وهو صيدلي. معنى ذلك أنك تستطيع أن تحفظ كم هائل. إذا كان هذا الصيدلي فعلا، نسأل نفسك لما تدخل على الصيدلي
بالفعل،
كيف يعرف الدواء هنا وهنا وهنا؟ هذه وظيفة وهذا عمله. أنت يا أخي محمد كم تحفظ من الشوارع والسيارات والأكلات والأقارب والدول اللي زرتها والأعمال والبرامج اللي تقدمها والملابس و هذا كم كبير من المحفوظ. لما لم تسأل نفسك كيف حفظته؟ لماذا أيها الطالب تقول بأنني لا أحفظ، لا أفهم، لا أستطيع؟ لا تتهم نفسك. الطالب عليه أن يكون داخل المدرسة يملك مهارات الاستماع والتخزين والتفكير، هذا هو أساس عملية التعليم. عندنا مهارة الاستماع تنقسم إلى قسمين: حسي اللي يتعلق بالحركة والجلسة والإضاءة والمكان، هذه مسؤولية المدرسة أن تهيئها، ومعرفي وهو فهم التمييز وترتيب الصوت والكلمة منذ الطفولة إلى أن يتخرج. ينبغي أن يعلم ويدرب الأبناء على هذا الجانب فيما يتعلق بنعمة العقل.
يا سلام، بعد هذه المقدمة الجميلة والرائعة فيما يتعلق بنعمة العقل والذهنية، ومثل ما ذكرت أن الإنسان يمتلك هذه العقل الكبير الذي يستطيع أن يخزن فيه مثل هذه المعلومات.
صحيح.
طيب لماذا لدينا هذا الضعف في المستوى التعليمي؟ لماذا يعني
ما عندنا عقول زي الناس ولا إيه؟
طيب أنا مستغرب، يعني لماذا أيضا هذا التفاوت بين شخص وآخر؟ هل هناك يعني عقل دعنا نقول يستطيع تخزين أكثر من معلومات أكثر من الشخص الآخر؟ مسألة استجابة للأمور تختلف عن الشخص الآخر؟
ولا شك أن الله عز وجل في ناس أعطاهم مقدرة تختلف عن الآخرين، لكن ذو العقل يشقى بالنعيم في عقله بعقله إلى آخر ما يقول الشعراء. لكننا جزءا كبيرا من الناس لم بين قوسين يشغل عقله مثل ما يقولون. هذا الضعف في المستوى التعليمي الذي تفضلت بالسؤال عنه ممكن أن نحمله مجموعة كبيرة من الجهات. واحد، الطالب لا يعرف الطريقة الصحيحة للمذاكرة. الطالب يحطم نفسه: يا أخي أنا لا أفهم، أنا أنسى. حتى تشبع عقله الباطن بهذه المعلومات: يوه الدراسة صعبة، والله ما أقدر، أنا ما أفهم للمدرس. لماذا لا نهيئ لأبنائنا في عقلهم الباطن إيحاءات إيجابية قبل النوم؟ أنا أفهم، أنا سأنجح، أنا سأستمتع غدا بدراستي.
معقول دكتور مثل هذه؟
هذا لها أثر كبير يا أخي، أثر كبير. الإيحاء العقلي يسمونه النفوذ العقل الباطن. أستاذ التنويم الإيحائي اللي هو ميلتون إريكسون له عدد من الدراسات حول هذا الموضوع، على أثر الإيحاء النفسي على تحصيلك العلمي وتحصيلك المعرفي وتحصيلك الثقافي. لماذا نوحي لطلابنا أو يوحون لأنفسهم: أنا لا أفهم، لا أستطيع، لا أحفظ، لا لا لا، بل قل: أنا أفهم، أنا أستطيع، أنا سأنجح غدا، أنا سأتفوق في دراستي، أنا سأستفيد من معلمي، أنا سأهضم المادة بكل سهولة. هذا الإيحاء مهم يا أخي، أصبح محطم. الإيحاء خطير جدا. أيضا التسويف، تأجيل المراجعة وحل الواجبات. كم من الواجبات يطلع الطالب من المدرسة وينام ويطلع العصر يلعب كورة، والمغرب جلسة مع قاربه ولا بلاي ستيشن. هذا التسويف في حل الواجبات والاستذكار الدائم أثر علينا في مستوياتنا التعليمية. في الغرب لعلمك هناك ما يسمى بالتقويم المستمر، وهو المتابعة المستمرة كل يوم بيومه، حتى يعيش الطالب مع المادة التعليمية طيلة العام الدراسي. احنا لا نؤجل، حتى إذا كنا قبل الامتحانات بأسبوع بدأ الاستنفار، الأب والأم والبيت وكله مستنفر. الخوف، هناك دراسات تثبت أن عددا من طلابنا يخافون، يخافون من المنهج. لما يوزع المناهج على الطلاب يشوف حجمه يبدأ القلق،
واو كل هذا كل هاي مادة
في الفصل. وبعدين يفتح الطالب، تجد الطالب يفتح هكذا بدون شيء معين، يفتح فيقع عينه على نظرية فيثاغورس فما يستطيع قراءتها، يبدأ القلق ويبدأ القلق، والله إيه سندرس اليوم مواد كذا، وعندنا مادة جديدة اسمها النحو، ومادة جديدة في الجغرافيا، ومادة إنجليزي وفيزياء وكيمياء، فيبدأ القلق، الدروس صعبة. هذا غير صحيح، ينبغي ألا نعيش طلابنا الخوف والقلق الذي يحصل لهم. هناك أسماء غريبة، نظريات، مواد صعبة، لا تعيش أبنائك هذا القلق وهذا الخوف الكبير. الجانب الأخير فيما يتعلق بالطالب، الصحة والغذاء. الصحة والغذاء، هناك دراسات، هناك دراسة جميلة للدكتور سعد بن راشد الدليمي تكلم فيها عن الصحة والعين والجلسة والأطعمة. بعض الطلاب يرهق عينه وصحته وغذاءه ومكانه المناسب. عدد من الدراسات أثبتت أن الطلاب في فترة الامتحانات يتناولون الوجبات السريعة بحكم عدم رغبتهم في الانقطاع عن المذاكرة، وهذا يؤثر عليهم في التحصيل.
بعض الوجبات السريعة تأثر،
تؤثر على التحصيل بشكل كبير. يعني الآن تخيل أن الفاكهة على سبيل المثال والخضروات والعصائر الطازجة، نعم، تقدم في فترة التحصيل الذهني لأهميتها وتأثيرها. الأكل والغذاء له أثر كبير على تحصيلك الذهني. يا أخي إذا زادت نسبة الدهون في جسمك ترهل تفكيرك، إذا زادت نسبة المشروبات الغازية ترهل تفكيرك. ينبغي على الآباء والأمهات البيوت أن تهتم بالغذاء في مرحلة الامتحانات. هذا الجانب الطالب. جانب التعليم، التعليم غير ممتع، هذا صحيح، التعليم غير ممتع. التعليم ليس هو بلاي ستيشن، وليست ألعاب، وليست كرة قدم، التعليم غير ممتع، لكن بإمكاننا أن نجعله ممتعا حتى نقول أن مستوى التعليم ليس ضعيفا في مجتمعاتنا. المجتمعات الأخرى جعلت من التعليم ممتعا. انظر إلى المدارس في اليابان، مليئة بكل وسائل الترفيه والتعليم، يتعلمون عن طريق الإنترنت، ولهم مواقع في اليوتيوب، ويتعلمون في المكتبات وفي الساحات، فجعلوا من التعليم ممتعا. كيف نجعل نحن من التعليم معقدا؟ نحن نعاقب أبنائنا، ترى بكرة تروح للمدرسة وبعلم عليك المعلم، بينما نكافئهم إذا أحسنوا بالغياب. بعض الدول العربية تجعل المكرمة هو الغياب، إجازة،
خلاص مكرمة. إذا سويت هذا الشيء خلاص لا تروح بات المدرسة.
شفت، كانها كرم. فنحن عقدنا عملية التعليم. أيضا المعلم له نصيب في هذا، المعلم لا يقدم المادة بصورة جيدة، لا يتلقى الطلاب منه المادة بصورة جيدة، وذلك يعاني بعض الآباء والأمهات فيحضرون مدرس خصوصي، لأن المدرس لا يحسن لا التلخيص ولا الشرح الجيد ولا الوسائل المساعدة ولا تفهم الطلاب. أيضا دور المرشد الاجتماعي أو ما يسمى بالأخصائي الاجتماعي مفقود، مفقود. بعض الأبناء عنده مشكلة يا أخي نفسية ولا مشكلة تربوية، هذا دور المرشد الاجتماعي أن يحلها له. نعم. بعض الأبناء، أنا أذكر أن مدرسا قال لي عندنا طالب مبدع لكنه في فصل من الفصول من أسوأ الطلاب، السبب جلوسه بجوار طالب كان يحطمه ويهدده. وين دور المرشد الاجتماعي أن ينقل هذا المسكين؟ ما يستطيع يتكلم، بعض الطلاب ما يتكلم، فلا بد من دراسة. آخر قضية وهي الأسرة، عليها دور الأم والأب. يقول دراسة أجراها البروفيسور توني رايت من الجامعة المفتوحة في بريطانيا أثبت أن ضغوط الآباء على أبنائهم في الدراسة كانت ترقى إلى مستوى يجعلهم كأنهم هم الذين سيدخلون قاعة الامتحانات، وأكد أن الآباء يفعلون ذلك لأنهم يريدون لأبنائهم أن يحققوا نتائج جيدة. قال بأن هذا انعكس سلبا على الأبناء، ويقول هذه الرغبة عند الأباء في كثير من الأحيان دفعتهم إلى ممارسة ضغوط كبيرة على أطفالهم أثناء فصل الامتحانات، وقال بأن هذا سبب لهم الفشل، وأنه يعرف في إحدى الحالات أن الأبوي خصص مكافأة مالية للأبناء في حالة الاجتياز ومعاقبة في حالة الرسوب، وأشار إلى الأطفال بحاجة للحب والعطف والدعم غير المشروط من آبائهم في مرحلة الامتحانات، وأن الكثير يبدعون في حقول علمية وأدبية في سنوات لاحقة من حياتهم عندما يجدون المجالات التي يرغبون في متابعتها والتي لا يحتاجون فيها إلى المهارات. هذه الدراسة موجودة على الانترنت باللغة الإنجليزية، ممكن ترجمتها لتوني رايت.
ممتاز. فيما يتعلق دكتور بكيفية رفع هذا المستوى التعليمي.
إذا عندنا خلل لازم نرفعه.
أي أكيد يعني أعطيتنا ما شاء الله مشاكل كثيرة فيما يتعلق بالضعف المستوى التعليمي والأسباب اللي موجودة عندنا, وهذا واقع مثل ما ذكرت أنت, هذا واقع صحيح. عندما نتحدث ونضع مقارنات بيننا وبين العالم الغربي أو اليابان, أكيد هذا واقع مستوى التعليم عندنا. لكن إذا أردنا أن نرتقي بهذا المستوى التعليمي, نرغب في التعليم عند أبنائنا, ماذا علينا أن نفعل؟
أنا اطلعت على بعض الدراسات وبعضها ترجم, الدكتور محمد الكثيري ترجم دراسة مهمة جدا في الانتقال لعالم المعرفة الأول, تكلم عن سنغافورة وماليزيا واليابان والصين ولا أذكر الدول الخامسة, كلها في جنوب شرق آسيا يعني ليس الدول الأوروبية, وكان السبب الرئيس في قفزها إلى مستويات دول متقدمة هو الاهتمام بجانب التعليم. ينبغي علينا لنرفع الرغبة في التعليم أولا, الهدف أن تكون الأهداف محددة ودقيقة وواقعية. ليس هناك تخطيط في بعض الدول العربية, هناك مجموعة من الأطر التعليمية والمناهج تتغير بالأمزجة السياسية والثقافية والاجتماعية, ما في خطط مدروسة لتطوير التعليم في الغالب.
ممتاز.
ولا بد أن أشيد هنا بالخطوة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة, وهي مثال يحتذى به في مسألة تطوير التعليم في الإمارات. هناك الآن عدد من الدول العربية تستفيد من نموذج الإمارات ونموذج الأردن, نموذجان رائعان في مسألة التطوير ووضع سياسة تعليمية واضحة وجيدة. لكن هناك تخبط واضح في عدد من مناهج التعليم في وطننا العربي. أيضا اثنين, أن نربي لدى النشأ الهمة العالية, التسابق للبناء, يا أخي حرص عالمي, خليهم يشوفون العالم الغربي كيف يتقدم, جنوب شرق آسيا كيف يتقدم, خلونا نقول لأبنائنا إنما تطوروا بسبب التعليم في الجامعات. الذي طور كوريا الجنوبية وجعلها الآن بدل ما كانت في 170 في الأربعينيات والخمسينيات الميلادية, الآن هي في 7 دول العظمى في مجال التعليم, كوريا الجنوبية. السبب في ذلك الاهتمام بالتعليم, شحذ همم الأبناء من أجل الارتقاء بالتعليم. يا أخي النية الصالحة, تعليق أبنائنا بالله عز وجل مطلب مهم, قول لهم هذا التعليم مطلب, الله عز وجل يريد منكم أن تتعلموا, يريد منكم أن تكونوا في صفوف متقدمة. أول آية, اقرأ باسم ربك الذي خلق, امتنان الله علينا بالعلم والتعليم مهم. سيروا في الأرض, لآيات لقوم يعقلون, لآيات لقوم يتفكرون, لآيات لأولي الألباب, كل هذا لا يحصل إلا بالتعلم. أيضا التعويد على مجاهدة النفس, بناء القوة الذاتية لدى أبنائنا. يا أخي ميوعة خسرتنا كثيرا, لماذا نعطي الأبناء متع الحياة؟ يا أخي معقول بعض أبنائنا الآن يصرف, أجلك الله والمستمعين الكرام, على غسل الكلاب والقطط عشرات الآلاف؟ مركز واحد في إحدى الدول الخليجية يتلقى دخل ما يربو على 200,000 من غسيل الكلاب والقطط. يا أخي إيش هالميوعة هذه؟ وهؤلاء يفشلوا في دراستهم. لماذا نربي أبناءنا على الميوعة؟ لابد من مجاهدة النفس. لازم يعرف الشاب والفتاة أنه حتى يصل إلى الأعلى جاهد نفسك. نحن نريدك طبيب, نريدك مهندس, نريدك إعلامي, نريدك معلم, نريدك في كل مناحي الحياة, نريدك متقن في كل شيء. وهذا لا يكون إلا بمجاهدة النفس. يا الصباح بتقوميني يا ماما, ماني فاضي. ليش هذه الميوعة؟ قل له بأن الحياة تحتاج إلى مجاهدة. أنا ما وصلت يا أبوك إلا بعد مجاهدة, أنا الآن أنفق عليك بعد مجاهدة, أنا أخرج من الصباح إلى المساء حتى أنفق عليك, وأنا بنيت نفسي, لازم تبني نفسك. لا نعود أبنائنا ولا فتياتنا هذه الميوعة.
بالفعل.
أيضا الرياضة, بعض الناس يقول لك الرياضة, أنا أقول لك نعم, الرياضة تزيد في الرغبة في التعليم. ومن السر, وهذا قرأت مقالا تكلم عن قول عمر رضي الله عنه, علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. لماذا اختار رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة؟ لأنها تبني عند الإنسان الذاتية والقوة في الذاتية. السباحة ما يمكن والله الفريق يشيلك في السباحة, يا تسبح يا روح فيها
يا تغرق.
كرة القدم ممكن تجد واحد فاشل داخل الملعب ويفوز الفريق ولا لا؟
أكيد.
وفي النهاية يأخذ المكافأة اللي تصرف للفريق.
يا سلام.
أما السباحة لا, إن لم تكن سباحا فلن تنجح. ركوب الخيل, أنت فوق خيلك, يا تنجح يا تسقط. الرماية, والله في واحد يرمي واحد ما يرمي سينجح هذا؟ أبدا. هذه كلها تنمي عند الإنسان المقدرة الذاتية, فلذلك تشجيع هذه القيم اللي تبني الذات وألا تشغلهم بالآخرين. الرياضة مهمة, وهي تعود أيضا على شحذ الهمم وأن يعود الإنسان إلى التعليم قويا. تربية الوازع الديني, الهدف من التعليم إيش هو؟ الهدف أن تحقق رضا الله, لا تغش, أبنائنا عودوهم أن لا يغشوا في الامتحانات، لأنه إذا غش لم يبني قيما. الذي يغش يخرج هش، اللي يغش يخرج هش، صدقني. لأنه غش ونجح وبعدين كيف سيصبح طبيبا ولا مهندسا ولا أستاذا ولا سياسيا ولا مفكرا ولا باحثا ولا وهو يغش. الدعاء، ادعوا لأبنائكم. يا أيتها الأم أكثري من الدعاء لأبنائك، وأيها الأب أكثر من الدعاء لهم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. المؤمنون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ادعوا لهم حتى في مسألة الدراسة، إني لأسأل الله عز وجل حتى شسع نعلي. ادع لهم بأن يوفقهم الله. أهمية التربية على تنظيم الوقت. نحن لم نربي بعض الأسر لم تربي الأبناء والفتيات على تربية على تنظيم الوقت. خليه يتعود تنظيم الوقت. الدراسة لها وقت، واللعب له وقت، والخروج له وقت. ربوهم منذ الصغر على هذا. الاستفادة من أصحاب الخبرات في التعليم والتنظيم والتهيئة. في مجتمعاتنا العربية أصحاب الخبرات ينحون مع كل أسف. الذين أمضوا وقتا في بناء التربية والتعليم ينبغي أن يستفاد منهم، كما تفعل الآن سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية في الاستفادة من الخبرات العالية.
الاستفادة منها من خلال؟
من خلال أن يرسموا سياسات التعليم، أن ينشئوا مراكز تعليمية، أن نستفيد منهم في تطوير مهارات التعليم في مجتمعاتنا، مساهمة جميع الوسائل في رفع القلق الذي يصيب الطلبة في الامتحانات. حتى يا أخي وسائل الإعلام لازم تسهم في رفع القلق. لماذا نحن نشحن أبناءنا؟ جلت الامتحانات خلاص انتبهوا. هذا القلق الذي يصيب أبناءنا دفع بعضهم إلى الالتجاء إلى الحبوب، نعوذ بالله. تستخدم الحبوب في بعض المجتمعات العربية، الحبوب اللي ما أدري يسمونها، هذه كبتاغون ولا إيش
مش عارف والله،
والله ما أدري شو اسمها، حقة الاختبارات
التنبيهي يعني،
التنبيهية يا أخي يزيد نسبها بشكل هائل. في تركيا يقولون ازدادت نسبها في الامتحانات بشكل زاد استخدامها بشكل 70%، حتى اضطرت الحكومة إلى معاقبة ومحاسبة الذين يبيعونها. إيش هذا؟ بسبب القلق يا إخوان. بعض الدول الخليجية تعتبرها من المخدرة التي تعاقب عليها بغراماتها أو بسجنها أو بقتلها حسب نظامهم. أيضا نسيان الفشل أو الخطأ. يا إخوان انسوا الفشل، يا أيتها الأمهات انسوا الفشل. بمعنى إذا كان الابن راسب العام الماضي، لماذا تذكره بهذا الرسوب؟ إيه العام الماضي أنت راسب، انتبه يحصل لك هذه السنة ما حصل لهذا. يا أخي غير صحيح، انسى الرسوب. كان توماس أديسون إذا عاد إلى البيت مطرودا من المدرسة قابلته أمه بكل التشجيع، قالت إنما أخرجك من المدرسة لأنك الأفضل. وفشل في 999 تجربة، 999 تجربة، وكل تجربة تقول له أمه أنت أحسنت، أنت الآن استفدت من فشلك في هذه التجربة لأنك حققت.
يا سلام، شو هذه الأم الرائعة هذه؟
نحن نريد هذا. أيضا الاهتمام بجوانب التخطيط من خلال المؤسسات المختلفة الحكومية، هذا مهم في أمن هذا التعليم.
أود حقيقة كذلك ونحن نتحدث عن هذه الجوانب الطيبة فيما يتعلق بحشد أو رفع رغبة التعليم عند الأبناء، نود أيضا أن نطرق باب الأساليب، أساليب المذاكرة الجيدة. أعتقد أن نحتاج إلى هذه الأساليب لكي يدخل هذا الطالب عندما يريد أن يذاكر. لابد أن يختار المكان المناسب، لابد أن يجعل بعض الأساليب المناسبة لكي يدخل على هذا منوال المذاكرة.
الحقيقة أسرار الدراسة والاستذكار الجيد تحدث عنها عدد من المختصين. من آفات الاستذكار عندنا عدم التركيز، تشتيت الذهن، ويذاكر وذهنه في واد آخر. بسبب هذا التشتيت تجد المادة معه وهو مع زملائه ولا مع المباراة ولا مع النزهة التي حرمها، كثرة القيام والقعود، يضيع الوقت، يستهلك الجهد دون النتيجة. يستطيع الطالب أو الطالبة أن ينجز في ساعة واحدة فيها مذاكرة مركزة ما لا ينجزه في 3 ساعات حسب مجموعة من الدراسات. إذا 3 ساعات دون تركيز في ساعة واحدة بتركيز ينجز من المادة التي يستذكرها 3 أضعاف، وهذا مهم أن ينتبه الطالب لهذا. فترات النشاط يجب أن تستغل. حين يلمس الطالب أو الطالبة من نفسه نشاطا أقبل في هذه على الدراسة، وليبادر لذلك قبل الفتور. نحن نتحدث عن 3 جوانب أستاذ محمد، التصفح والتركيز والاستيعاب. اسمح لي سأخذ الجانب الأول في أسرار الدراسة والاستذكار. كيف معنى أن أتصفح؟ هناك ضعف واضح في مسألة التركيز أثناء الاستذكار، وبالذات في جانب التصفح. القراءة الإجمالية للدرس، هذا تفيد في إعطاء صورة شاملة لمحتوى. يجب أن يصاحب ذلك وضع عناوين جانبية، قراءة شاملة ووضع عناوين جانبية. أيضا تعرفي أو تعرف على الأفكار الرئيسة في الدرس، ضعي خطا مثلا تحتها, أو ضع خطا أيها الطالب أيتها الطالبة خط تحت الدرس. الكتابة على هامش الكتاب, بعض الأفكار الجانبية قيديها وقيدها,
هذه أثناء المذاكرة,
أثناء التصفح السريع للكتاب. المذاكرة بطريقة السؤال والجواب هذه مفيدة في تفتيح مدارك الذهن, استثارة روح المناقشة الذاتية ومحتوى الدروس. يعني بعض الطلاب والطالبات ينبغي أن يضع مجموعة من الأسئلة أثناء المذاكرة, يضع سؤال ويبحث عن إجابته, يأخذ أسئلة أعوام ماضية, الأسئلة في آخر الكتاب يجيب عنها, هذا مما يعطيه شحذ همة في المذاكرة الصحيحة. التسميع هذا مهم بعد المذاكرة. التسميع هذا قد يكون شفهي, أن يسمع الطالب أو الطالبة لنفسيهما أو أحد من الزملاء أو الأهل بطريقة التسميع الكتابي, أيضا استخدام الخرائط الذهنية لاستذكار. بعض الناس يعمد إلى الكتابة مثلك أستاذ محمد, واضح أن عندك ما يسمى بالكتابة الذهنية, أنت تستخدمها كثيرا في هذا البرنامج, بمعنى لما تنتهي تجد أن عندك مقدرة على تلخيص أهم الأفكار. بعد التصفح السريع قم بتلخيص أهم الأفكار لتثبت لنفسك أن عندك ذهنية مركزة ومركزة في هذا الجانب, لخص, هذا يسمونه التلخيص الذهني.
ممتاز.
البداية يا أخي في الاستذكار, هذا يعطيك راحة ويعطيك راحة, هذا أكثر جدوى. عودوا الطلبة والطالبات على الاستذكار المستمر. لماذا نحن لا نعمل ساعة الاستنفار إلا قبل اختبارات بأسبوع؟ ليش ما يكون الاستنفار أو المستذكار عفوا جزء من حياتنا اليومية حتى إذا جاء الامتحان ويكون هناك مجرد مراجعة؟ أيضا السؤال عن النقاط الغامضة التي تحتاج إليها, تحتاج إلى إعادة شرح قبل الامتحان بوقت كافي. ولذلك نحن نقول للطلاب والطالبة احرصوا على حضور حصص المراجعة. في الغالب أن المعلم أو المعلمة في حصص المراجعة يلمح إلى الأشياء المهمة, ولا بيبو بالإشارة يفهم. أنا أذكر كنا نحضر حصص المراجعة أن نستفيد من المعلم في أخذ الأشياء المهمة. من المهم أيضا البدء باستكمال النواقص في المادة قبل الامتحان بوقت كافي. تعال قبل الامتحان, اتصالات يا زميلي يا زميلتي يا مدري إيش, ناقصني كذا. طيب الآن انتبهت أنه ناقصك درس أو درسين أو ثلاثة
قبل امتحان بيوم بعد تلقى.
والله بعضهم يرسل والده أو والدته في ليلة الامتحان يصور من زميلها أو من زميلته, الطالبة من زميلتها, النواقص ليلة الامتحان. إيش هذا؟ إذن نحن لم نهتم بأسرار الدراسة الجيدة. أيضا المراجعة مهمة وتكون عن طريق التصفح السريع للعناوين الهامشية, الخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية على فكرة لها فن مستقل يمكن ما أستطيع شرحها. إيش معنى الخرائط الذهنية؟ كيف يمكن أن تبني خريطة ذهنية؟ أخي الكريم, أنا الآن أستطيع أقول لك أن كل تحضيري بخرائط ذهنية. أستطيع أن ألقي خطبة بخريطة ذهنية.
مقصود
الخريطة الذهنية بعض الناس يجعلها على جسمه على بيته على شجرة. إيش معنى الخريطة الذهنية؟ مثلا أنت يا أستاذ محمد عندك مادة بكرة خلينا نقول عن الإيمان, أقسام الإيمان مثلا. تقوم بوضع خريطة ذهنية على الذي يناسبك, شجرة دائرة في وسطها الإيمان وفروع منها بالعناوين الرئيسية ثم التفصيلات داخل هذه الخريطة, فتجد أن الخريطة ملخصة لكل الدرس, 40 صفحة مثلا في خريطة ذهنية. هذه الخريطة يسهل عليك عملية حفظها ورسمها. بعض الناس يجعلها على جسده مثلا, الإيمان الرأس اليمين واليسار, الإيمان بالله إيمان توحيد الألوهية توحيد الربوبية, الصدر الملائكة, فيقسمه على جسده مثلا, فإذا دخل الامتحان صور جسده تصويرا ذهنيا. بعض الناس على بيته يصور بيته, المدخل المجلس على اليمين بحط فيه الإمام بكذا, على اليسار كذا, فيصور بيته خارطة ذهنية سهلة للحفظ والمراجعة. هذا مهم ولها طرق ووسائل يمكن من الصعب الآن أن نتحدث عنها. وبذلك أجدى أنواع المراجعة بلا شك المراجعة المبكرة, استحسان الإجابة على أسئلة امتحانات السوابقة والأسئلة الشاملة التي ممكن أن تضعها أنت أو توضع لك. هذه من وسائل الاستذكار في مسألة التصفح. وأنا أعتذر كما قلت لك في الحلقة الماضية والتي قبلها
الإسراع,
لأن احنا بحاجة إلى أن ننهي بعض الفنون في حلقة واحدة حتى يستطيع المستمع والمستمعة الإلمام.
أنا أود أيضا أريد أن أخذ إفادتك دكتور فيما يتعلق بالمكان المناسب بالجو المناسب, هل هذه أشياء مهمة أيضا
جدا؟ أنا أشرت إليها سريعا دراسة الدكتور سعد الدليمي قبل قليل, أشرت إلى أن هذا شيء مهم, بل الأطرف من هذا أشار إلى استخدام العين, كيف تستخدمها استخداما مناسبا. يقول بعض الناس في المذاكرة تحمر عينها أو تدمع لأنه ما استخدم عينه استخداما سليما. هذه الدراسة مهمة, أين تجلس وكيف تجلس والإضاءة كيف تكون. بعض الناس فقط يعتمد على الإضاءة المسلطة وهذا غير صحيح. إضاءة المكان مهمة لأن تسليط الضوء المناسب على كل المكان المكان الذي تختاره. بعض الناس يريد مكانا رحبا واسعا، بعض الناس يبغى مكان ضيق، بعض الناس لا يبغى يفرش له على الأرض ويجلس، أنت أدرى براحتك أين تكون. بعض الناس يبغى يذاكر في مكان فيه ناس مع زملائه، وهذه ظاهرة موجودة، بعض الناس في الامتحانات يجلسون في المساجد يذكرون أو في المكتبات العامة أو غير ذلك، بعض الناس لا يسكر على نفسه ويذاكر في بيئته، بعض الناس لا يحب أن يذاكر في مكان فيه ملهيات له مثل مكتبته أو عند التلفزيون أو بجوار اللابتوب الخاص به. انتبه لنفسك، أي مكان يلهيك لا تذاكر فيه، اختر مكانا هادئا مريحا تذاكر فيه. جميل. وأنصحك بالدراسة التي أشرت إليها.
جميل، نسمع للأستاذ فهد الحمدان هذا المقطع ومن ثم نعود نستكمل هذه الحلقة. نعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل، بنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل. مع الله بالنسبة لمهارات الاستذكار فهناك الأوقات الذهبية للحفظ، وهي بعد صلاة الفجر وبعد العصر وأول الليل، وقد يكون هناك بعض الأشخاص لديهم أوقات مناسبة لحفظهم. كذلك أن العوامل المؤثرة في زيادة فعالية تذكر المعلومة هي أن تكون المعلومة جديدة، إذا كانت المعلومة جديدة عند ذلك سيتذكرها الإنسان بشكل أفضل. وأيضا مكان المذاكرة، لا يستطيع الإنسان أن يذاكر أمام تلفاز أو أمام مشتتات، لذلك يجب أن يذاكر في مكان هادئ، وكذلك أن يتوكل على الله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. كذلك نقطة مهمة جدا، وهي أن نزيد قدرتنا على التركيز. ومن الأمثلة على ذلك أنك عندما تسجل حديثا أو مادة صوتية على شريط في شارع مزدحم بالسيارات، فعندما تسمع الحديث مرة أخرى فعند ذلك لن يكون هذا الصوت واضحا. فالذاكرة مثل ذلك، يجب أن تسجل المعلومات في جو من التركيز وجو من عدم التشويش. يمكنك أن تزيد قدرتك على التركيز بتمارين كثيرة، منها تمرين الساعة، أن تتابع أقرب الثواني لمدة دقيقتين، وأن أيضا تعد عدا عكسيا فرديا مثلا 11 9 7 5 3 1، وكذلك أن تتنفس تنفسا عميقا لكي تركز بشكل أكبر. أوقات الراحة مهمة جدا، وأنا أنصح الشباب خصوصا أنه يحاولون قدر الإمكان أن يجعلون فترات راحة مثل الفواصل التلفزيونية، فترات راحة بين أوقات مذاكرتهم، تذاكر 30-40 دقيقة ثم تأخذ راحة لمدة 5-10 دقائق، والتكرار مهم جدا لترسيخ المعلومة. وأيضا الربط، والربط هذا موضوع كبير جدا، لذلك أنا سأذكر مثال واحد فقط عليه، وهو أنك مثلا تريد أن تتذكر أن ارتفاع الكعبة 14 متر فرضا، لذلك فيمكنك أن تذكر هذا الارتفاع عن طريق ربطه بأمور أخرى. فمثلا تقول أنا أتيت إلى مكة وسأطوف وأسعى 14 شوط، يعني مجموع الطواف والسعي، وكذلك تتخيل أنك سكنت في مثلا في فندق 14 دور وأنك في الغرفة رقم 14، عند ذلك ستتذكر رقم 14 بشكل جميل ولن تنساه. هذه القصة التي ذكرتها الآن لن تنساها أبدا إذا تذكرتها، إذا حاولت صياغة هذه القصة بشكل جميل. ولكن إذا أعطيتك معلومة وقلت لك أن ارتفاع الكعبة 14 متر ولم تربطها بشيء آخر، عند ذلك قد تنسى. مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة. إذن دكتور فهد، بعد هذا المقطع من الأستاذ فهد الحمدان، نود أن نعود إلى موضوع التصفح السريع والذي يعني تطرقت إليه، ولكن ندخل بعمق أكثر بعد هذا التصفح السريع ووسائله. دعنا نتحدث عن التركيز، المذاكرة الفعلية، التلخيص ربما. هناك يعني هذه ربما مثل ما ذكرت أنت، التصفح السريع هذه جوانب بدائية أو مسألة بداية، ومن ثم ننتقل إلى إلى التركيز.
جانب كما أشرت أنت
أول
نعم، وجانب من المراجعة فيها تركيز. إحنا قلنا التركيز هذا عامل رئيس ومهم. لكن عندما تراجع فأنت تصور الآن، تأتي إلى التلخيص، تلخيص مع التركيز الملخصات، وأن تقوم بتلخيص أهم الأفكار الواردة في هذا الكتاب، سواء في بطاقات، في زاوية من الكتاب، الأمر إليك. وهذا يساعد على التركيز ويعطيك فهم وبصورة شاملة للمادة، ويساعد أيضا على استحضار الأفكار أو التذكر قبل الاختبار لما يكون عندك مجموعة من التلخيصات. احنا نقول ذاكر مبكرا. في بعض الناس يستخدم القلم الفسفوري بهيئة الألوان يحدد المعلومات المهمة، وبعض الناس يضع خط. الأمر إليك، الشيء اللي يريحك افعله، ليس هناك نظام معين في هذا الأمر.
ممتاز. أنا عجبني هالكلام دكتور، خاصة أن بعض الموجهين التربويين يعني يوجه إلى أن
استخدم كذا،
استخدم كذا، قم بكذا، لا تذاكر في المكان الفلاني، لا تذاكر على السرير، ذاكر في 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 المجلس، هكذا. يعني هناك توجيهات معينة لكل الطلاب.
أبدا، الحقيقة هذا يختلف مثل ما قلت لك، في شيء عام للجميع، في شيء عام، لا تذاكر وأنت لم تنم مثلا، الجميع يستوي في هذا، السهر الشديد، الغذاء الجيد، المكان اللي ما فيه إضاءة، لكن عاد أين، كيف تجلس، وين مكان جلوسك، أو مع من تذاكر، هذه أشياء أنت أعرف بها نفسك. كيف تستخدم التلخيص أيضا. كثير من الطلبة جربوا طريقة التلخيص من خلال النقاط وشعروا بمهارة وشعروا بتحسن كبير في دراستهم. أنت أيها الطالب أو أيتها الطالب، عندما تقرأ أي كتاب، عود نفسك على الكتابة في هامش الكتاب أو في أوراق خارجية. هذه أشبه ما يكون بالتلخيص للفكرة أو التساؤلات التي تطرحها أو تطرحينها. هذا يحقق هذه المهارة من خلال تركيز أكبر للمادة المقروءة. لكن عندما تعطي نفسك مجال للقراءة المستمرة، ذهنك في وادي، أنت مع الكتاب يا فهد، لكن ذهنك، نفسيتك في مكان آخر، وهذا ملاحظ بشكل كبير. أذكر أن بعضهم يقول أنا قرأت 10 أسطر والعشرين سطر، يوم رجعت لها ما صدقت أني قرأتها، لأن أول مرة تمر علي. السبب أن ذهنه ما كان موجودا، كان تائها. أيضا توقع، افترض الأسئلة. أنت تقرأ كتاب مقرر، تعود على افتراض الأسئلة المتوقعة، اكتبها على ورقة خارجية أو حتى على هامش الكتاب. ويستحسن أيضا أن يكون هناك تبادل في الأسئلة فيما بينك وبين الزملاء الذين ذاكروا. وضع أسئلة متوقعة، هذا يعين بلا شك على التركيز. ثم إعادة القراءة الإجمالية للدرس، هذا يساعد على الإلمام به وبربط أجزائه. ربما يكون هناك نوع مهم من التركيز أثناء القراءة فيما يتعلق بالقراءة المركزة للحفظ. هذا الأمر
أكيد، يعني موضوع الشق هذا اللي تكلمت عنه، القراءة للحفظ، هناك يعني بعض المواد التي يحتاج فيها المرء لأن يحفظ، كالمواد التربية الإسلامية، مواد التاريخ،
الرياضيات، الرياضية، لازم
نعم يحتاج إلى حفظ، لكن جانب أيضا متعلق بفهم هذه العمليات وكيف.
حتى التربية الإسلامية غير صحيح أننا نعتقد أن التربية الإسلامية حفظ مجرد، كلها ممتاز. تبنى على الحفظ والفهم.
ممتاز.
يعني حتى الذين يقومون على تلقين الحفظ غير صحيح. يعني هل تتخيل أن شكسبير نجح لأنه أهمل الحفظ فقط ركز على الفهم؟ شكسبير أنت تعرف، روائي، مسرحي، موسيقي، وبيتهوفن نفس الشيء، لا بد أن يحفظ مقامات الموسيقى وأشكالها وأنغامها. صحيح. هذا جزء من الحفظ. الرياضي فيثاغورس لم ينجح نجاحه الحقيقي لما حفظ، لكنه حفظ مركز. كل الناس لا بد أن يحفظ. الذي يحفظ من غير تركيز هو نسخة كتاب، هو نسخة كتاب. كان يحكون في الأساطير أن شخصا حفظ كتابا، فإذا أرادوا أن يسترجعوا نادوه وقالوا له المكان الفلاني، فسمع لهم وهو لا يفقه شيئا أبدا. فالحفظ من غير تركيز هذا غير صحيح. نحن نقول عليك أن تتعرف على النقاط الأساسية في الدرس، مثل ما قلنا، تثبتها، تضع خط، تضعها في الهامش اللي تبغى، كرر قراءتها بحيث تكون مرتبطة بباقي الموضوع.
ممتاز.
لا تجعل الجسم مقسم غير مرتبط، جسم المادة، جسم الموضوع، لا بد أن يكون فيه ارتباط، لأن إذا كان مفككا ضعت. مثلا أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثلا أهم الأعمال التي قام بها، أهم الأسس التي بنيت على في عهد عمر، ما أدري إيش، عندما تفككها عن بعضها فإنك ستصاب بذهول تصاب بتداخل. فهم القوانين والقواعد والمعادلات والنظريات مهم في حفظها، فهمها مهم في الحفظ. يعني بعض النظريات في فيثاغورس لا يمكن أن تحفظها هكذا مجرد ما لم تفهم تطبيقها.
ممتاز.
لأن فهم التطبيق جزء من فهمها للحفظ. وما أشبه ذلك، هذا الفهم الجيد يعطيك مقدرة على الحفظ عن ظهر قلب، وربما تستمر معك سنوات. تستمر معك عشرات السنوات بسبب أنك فهمتها. يعني الذين يدرسون المحاسبة على سبيل المثال الأصول المجردة يعني يحفظون النظرية الأصول يساوي الخصوم زائد أظن رأس المال ما أدري إيش عندهم في
تبقى ثابتة
إذا حفظها مجردة دون تطبيق لن يستطيع، لكن إذا طبقها من خلال نظريات المحاسبة فإنه يستطيع تطبيقها في أي مكان باللغة العربية ولا بالإنجليزية، سواء كان محاسبا ماليا ولا محاسب حكومي ولا غيره، لأنه فهمها بحفظ.
ولذلك يعني عندما يعني يذاكر طالب مواد الرياضيات والفيزياء وفيها بعض المسائل لا تلجأ إلى الحفظ، ولكن مارس هذا الحفظ من خلال
التدقيق. أيضا يا أخي الكريم حفظ الرسوم التوضيحية، الرسوم التوضيحية لا تحفظ بمجرد النظر، لابد من التدرب على رسمها مع كتابة أجزاء الرسم. يعني خريطة، رسم المعدة وما أدري الجهاز الهضمي، بعض الطلاب يقرأها قراءة، يقرأها هذا غير صحيح. الحفظ التصويري ليس بمجرد النظر، لابد فيه من الممارسة. يعني ارسم الخريطة مرات وارسم الجهاز الهضمي مرات حتى يكون الحفظ هنا مركز من خلال الممارسة.
تجد حتى دكتور يعني اللي كانوا يكتبون في السابق الكتب التي تتناول المعدة أو حتى الشجرة تجد يرسم توضيح لذلك الشجرة بهذه الطريقة،
انظر الشكل رقم كذا،
نعم،
لأنه هذا جزء من التوضيح. حتى تحفظها لازم تمارسها. التأكد من فهم الدرس هذا مهم، وكيف تتأكد؟ بأنك تستطيع إجابة الأسئلة الموضوعية التي توجد عادة في نهاية الدرس. انتهيت من الدرس اطرح على نفسك مجموعة من الأسئلة، إذا لم تستطع على الأقل أن تحصل 50-70% من الإجابة أثناء سؤالك لنفسك، معنى ذلك أنك لم تفهم الفهم الصحيح. وضع أسئلة أيضا على أجزاء الدرس والتعرف على الإجابة الصحيحة. في بعض المواد تحتاج إلى دراسة طويلة ومفصلة، هنا يجب تجزئتها إلى وحدات متماسكة بحيث تكون كل وحدة ذات معنى واضح وفيها ارتباط كامل في أجزائها. هذا إلى جانب ارتباطها بالموضوع الأساسي. إذا كانت الوحدة طويلة جزئها لكن تجزئا مرتبطا.
ممتاز.
العوامل الحال، الأسباب الحال، أهم الأعمال، النتائج، جزئها لكن ضمن وحدة مرتبطة. أيضا
دكتور نفهم معنى الأسباب،
أيوة، العوامل، إيش الفرق بينهما؟ إيش الفرق بينها؟ لماذا وضع المؤلف أو من وضع المنهج هذه هنا أو هنا؟ يا أخي بعض الطلاب مشكلته أنه لا يعيش هذا الجو أبدا.
يعني يكتب له ما هي العوامل، يكتب الأسباب الأخ.
والسبب أيضا بعض المعلمين مع الأسف الشديد، أنا أذكر أنني ما كنت أفرق بين أهم الدروس والمعنى الإجمالي. السبب أن المدرس ما فهمنا المعنى الإجمالي وأهم الدروس، بينهما فرق كبير في الحديث النبوي المعنى الإجمالي ولا حتى في التفسير، لأن بعض المعلمين لا يعطيك الفرق الدقيق بينها أثناء التدريس. أيضا يجب أن تؤكد لنفسك أنك مصمم على الحفظ ومصمم على الفهم ومصمم على التركيز وأنك تقدر على هذا. يا أخي احنا قلنا 10-79 عندك مقدرة. التسميع قبل النوم أو الاسترجاع التخيلي العام مهم. قبل ما تنام استرجعت شيء تخيلي كذا لمجموعة من الأشياء الصعبة التي حفظتها، النظريات وتطبيقاتها. في دراسات تثبت أن الاسترجاع قبل النوم يجعل الذاكرة أقوى، لأنك تنام وربما تحلم
في الموضوع،
ما يهم، هذا دليل على قوة الاسترجاع، فهذا سيثبت أكثر. وضع روابط للحفظ، وهذه فيها بعض الدراسات. وضع روابط للحفظ يعني مثلنا في الإعلام، أنا وأنت نحفظ أهمية المقدمة أن تكون ماج، هذه حافظينها وإحنا صغيرين في الإعلام. ماج إيش هو؟ ماج ميم مختصرة ألف إيحائية جيم جذابة. لو أني حفظتها أنا وإياك مختصرة إيحائية جذابة صعب علي حفظها، لكن لما حطيناها في ماج سهلت علينا
بالفعل.
فصرت كل ما قلت ماج ميم مختصرة ألف إيحائية جيم جذابة، اللي هو وضع روابط للحفظ. أحيانا في تداخل في بعض الأشياء، فإذا وضعت لها روابط سهلت عليك. يرملون في حروف الإدغام، وضعها العلماء عشان تعرف الياء والراء والميم واللام والواو والنون، سهلت عليك. خص ضغط انقض حروف الاستعلاء، حفظناها وإحنا صغار لأنها وضعت في كلمات. بعض العلوم الكبرى توضع في بيت شعر فيحفظه الطالب. أنا كنت أضع أبيات شعر وأنا في المرحلة الثانوية لأحفظ بعض الأشياء، أضعها في بيت شعر لأن عندي جرس موسيقي أحفظ الشعر بسرعة، فكنت أنشئ بيت الشعر وأحفظ بعض الدروس بناء على هذا. إذا مثلا أهم الأعمال التي قام بها عمر، أو خلنا نقول بلاش، التداخل أسس البناء في المجتمع مثلا، وأهم الأعمال في المجتمع. مثلا أهم الأعمال في المجتمع الصناعة ومثلا الري مثلا، وخلنا نقول مثلا الإيش أي شيء، حط لنا أي شيء في حرف معين وتعالي أهم الأسس، الصدق، الأمانة، التقوى، كذا كذا، خذ الأحرف الثلاثة الأولى ولا الثنائية ولا على حسب فهمك، وضعها في كلمة، ضعها في كلمة، إذا وضعتها في كلمة عرفت أن كل كلمة ترمز إلى شيء آخر، فلا يحصل في هذه الحالة تداخل. هذا مهم في مسألة اللي هو وضع روابط للحفظ.
جميل. أود حقيقة بعد أن تناولت الإشارات التي تتناول القراءة والحفظ وكيفية الحفظ والمسائل التي ذكرتها، هناك بعض المواد التي بالإمكان أن يسميها بعض الطلاب أنها مواد صعبة، خاصة عندما نتحدث عن المواد العلمية.
صحيح. مكروهة عند بعض الطلاب.
هي مواد صعبة.
اللي يحطون اختباراتها في الأيام الأولى عشان يتخلصون منها.
عشان هي يتخلصون منها. ومستانسين الجماعة صدق بالفعل، حاطين أول مادة دائما تجد في امتحان الثانوية العامة غالبا الرياضيات.
عشان يقولون خلص.
الرياضيات خلي يخلصون منها الطلاب. فبالتالي هذه من المواد الصعبة، شو الحل معها وكيف بالإمكان أن يتصرف معها الطلاب، خاصة يعني تشكل قلق وهم.
صحيح.
ولذلك حتى الوزارات تهتم بهذا الجانب فتضع امتحاناتها في البداية.
نعم. أنا سأضع 7 نقاط استفدتها من عدد من الدراسات، سأشير إلى بعض هذه الدراسات في ثنايا الحديث، سواء كان لتربويين أو لمتخصصين في المجال التعليمي. 7 نقاط. أولا، اقرأ العنوان والمقدمة، حدد إذا كانت لديك خلفية كافية لتبتدأ القراءة. بعض الناس يبدأ القراءة أصله ما عارف العنوان ولا المقدمة ولا عن ماذا سيتحدث في هذه المادة الصعبة. صحيح، أحيانا يتكلم عن مثلا الأشكال المكعبة ولا يعرف وش هي الأشكال المكعبة ولا ما هي ولا ما أبعادها قبل أن تدخل في المادة الصعبة. أحيانا على سبيل المثال في مادة الفيزياء يتكلم عن الاحتباس، يتكلم عن مثلا نظرية البعد والقرب، يتكلم عن نيوتن في مسألة الدفع.
نعم.
وهو ما هو عارف أصلا قبل أن يدخل ما يراد لكل فعل ردة وفعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، إيش معنى هذا؟
بص منها بصم،
لكنه لا يدري ما هو، فعليه أن يتعرف عليها. ثانيا، تعرف على كيفية تنظيم المعلومات، إذا احتجت لزيادة خلفيتك عن الموضوع استعني أخي بمصادر معينة، هذا يفيدك جدا في التركيز. ابحث عن الأفكار الرئيسية، ابحث عن العناوين الرئيسية، الخطوط العريضة، اختر الجمل الرئيسية للموضوع، استشر أيضا أهل التخصص، ارجع إلى الخرائط، الجداول التوضيحية المرتبطة بالموضوع، هذا يعطيك لمحة سريعة عن الموضوع الصعب، وهذا موجود في أغلب المواد العلمية، يسهلون عليك عملية المتابعة من خلال جداول وخرائط توضيحية.
بالفعل.
أيضا ابحث يا أخي عن الكلمات، معاني الكلمات الضرورية لفهم الموضوع، يعني لا تنحرف عن الموضوع الأساسي بسبب صعوبة بعض الكلمات، وقف عندها واسأل، اتصل بزميل، اتصل بمدرس، بعض الكلمات تفتح لك ما بعدها يمكن لمدة ساعة أو ساعتين، لا تقف عندها. راقب استيعابك دوريا، توقف، اسأل نفسك ماذا تعلمت إلى الآن، اربط ذلك بما تعرفه. أيضا عاود القراءة، إذا كنت لا تستوعب فكرة معينة عاود قراءتها، وهذا موجود، بعض المواد الصعبة نقرأها مرة مرتين ثلاث ما ندري ما هي، معليش تحمل، ارجع، عاود القراءة، أعد صياغة الأفكار الصعبة بكلماتك أنت. أنا أذكر أنني نظرية فيثاغورس في الرياضيات تعقدت منها ودرسها لأحد الزملاء، في أقل من ساعة أصبحت متقنا لها. الفرائض يا أخي، أنا لا أعرف في الفرائض شيئا، وتخرجت لأن دراستي علمية واضطررت أن أدرس الفرائض في مرحلة جامعية معينة، فكانت المادة صعبة، فجاء أحد الزملاء الكرام ودرسني الفرائض في ساعتين.
يا سلام.
الفرائض في ساعتين إذا بها متعة لا توصف لما فهمتها، بل كنت أتمنى من بعض الأحيان بعض أقاربي وزملائي إذا مات واحد وعنده بنت وامرأة وبنتين وثلاثة أولاد وزوجة ماذا تفعل، وعلى طول أربطها بخريطة ذهنية رسمها لي تسهيلية، فسهل علي هذا الأمر. إذن أنت عليك أن تعاود القراءة في الأماكن الصعبة، اقرأ حتى النهاية، لا تتوقف عن القراءة إذا واجهتك صعوبة في الفهم في بعض الأمور، ارجع واقرأ، أما تتوقف تروح لمادة أخرى ولا تنقطع هذا غير صحيح. الأفكار قد تتضح أحيانا في مواصلة القراءة، بعض الأفكار وليس الصعوبة، بعض الأفكار أكمل قراءتها، يعني مو بالضرورة من أول سطر تفهم، بعض الأفكار تحتاج إلى إنهاء الفكرة حتى تصل. عندما تنتهي من القراءة راجع لترى ماذا استوعبت وأعد قراءة ما لم تستوعب. آخر قضية في هذه النقطة اللي هي مسألة السبع نقاط، اكتب وأنت تقرأ لزيادة التركيز. وأنت تقرأ اكتب لزيادة التركيز
ملاحظات.
اللي هو الملاحظات، التلخيص العام، ضع خطا تحت الجمل المهمة أثناء القراءة إلى غير ذلك.
والله تبي صد دكتور، يعني في بعض الطلاب ما شاء الله من جانب موضوع ضع خطا بعد الامتحانات تلقى الكتاب كله خطوط، يعني ما تدري شو اللي كل شيء مهم عنده.
أنا هنا إذا أذنت لي إكمالا لهذه النقطة اللي هي ظاهرة النسيان السريع، وهذه نواجهها في المواد العلمية كثيرا، النسيان السريع. أنا لا أريد أن أطيل فيها، لكنني بحثت فيها بعض الأمور الجميلة، ثلاثة أبحاث سأشير إليها. ظاهرة النسيان، تكلم الدكتور محمود حمودة أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة عن هذه الظاهرة وأشار إلى مجموعة من الدراسات. يقول إنه النسيان خلل أداء وظيفة الذاكرة. قسم الذاكرة إلى أنواع حسب عمق الانطباع ومدة التخزين. أختي الطالبة، أخي الطالب، ركزوا معي، أنتم من أي أنواع؟ الانطباع الأول عن المعلومة دون إدراكها، إدراكا تاما، هو ما يعرف بالذاكرة الحسية، التقطتها وساعة ساعتين ولا رايحة. النوع الثاني الذاكرة يسمونها قصيرة المدى، وهذه يركز الشخص انتباهه على المعلومة يدركها ويحولها إلى معاني يمكن حفظها في الذاكرة، لكنها تظل إلى فترة قصيرة، أيام أو أسابيع. وهذا النوع هو النوع الذي يستخدمه الطلاب في مذاكرة الامتحانات، الذاكرة المتعجلة، يذاكر قبلها بيوم يومين عشان يوم السبت ينشطب ويمسح ويسوي ديليت للمخ وخلاص.
خلاص السنة الجاية يصير خير.
أي السنة الجاية يصير خير. هذا يقتصر فيها على حفظ المعلومة دون إعمال العقل، ينسى المعلومة بمجرد انتهاء الامتحان. النوع الثالث هو الذي فاقنا فيها شعوب أخرى مع كل أسف، وهي طويلة الأمد، هي المعلومات التي تتم إدراكها وفهمها فهم كامل ويعيد تصنيفها وترتيبها في أماكن خاصة بالذاكرة ويربطها بأشياء لا يمكن للشخص أن ينساها، ومن هذه الأشياء حياته اليومية، في حياته اليومية ومعلوماته اليومية يربط هذه المعلومات بها وينميها باستمرار. إذا كنا نرغب في أن تكون المعلومة التي نستوعبها في هذا المستوى للمستوى الثالث، لابد من الانتباه الكامل للمعلومة بحيث توجه كل الطاقة سواء طاقة اليقظة أو العقل إلى هذه المعلومة، ندركها، نستوعبها، نربطها بخبراتنا السابقة، نصنفها، يا أخي نستدعيها إذا أردنا. إذا اسمح لي أن أضرب أمثلة، أنا لا أريد أن أكون كل شيء عني الحقيقة، لكن ما دمت تشير إلى بعض الجوانب، يا أخي أنا أحفظ بعض الأبيات بحمد الله منذ أكثر من 20 عاما. السبب هو أنني بحمد الله أستطيع ربطها بالمعلومة ووضعها في مكان التخزين الذي أريد واستدعائها في الوقت الذي أريد. بل بعض الأبيات، يعني أنا عندي مثلا مخزون عن الكرم، مخزون عن الهجاء، مخزون عن الحزن، الرثاء، مخزون عن العلم، هذه لأني استطعت تصنيفها من خلال ربطها بالحياة، ربطها بعوامل معينة، إعادة كتابتها، ذكرها في بعض المجالات، إلقائها على أماكن معينة، حتى أصبحت من المحفوظ الدائم لي. قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل في عقلها، اللي يعرفونها الإبل، أنا من أبناء صحراء عندنا إبل وأعرف الإبل، أبدا نجلس نتكلم ثواني فإذا التفتنا وإذا بالإبل تفلتت، فلازم يلا شغل وروح رجعها، لا تروح للمزارع ولا لغيرها، سريعة التفلت من عقلها. ولذلك المحفوظ إذا لم تتعاهده سريع التفلت، وتعاهده يكون بهذه الأنماط. الأسباب التي تدعو للنسيان إذا أذنت لي سأسردها سريعا لأنك يعني أكيد تشير إلى الوقت، وأنا أعتذر من الإخوة والأخوات والطلاب والطالبات وأولياء أمور أن احنا استخدمنا أسلوب السرعة عشان ما نقسم الحلقة إلى حلقتين. بعض أهل الفن يعزوا أسباب النسيان إلى مجموعة كبيرة من الأسباب، احنا بنذكر بعضها. واحد، ضعف تثبيت المعلومة في الذهن، وهذا من أسباب النسيان، إما نتيجة المرور عليها بصورة سريعة، عدم التركيز، تشابه المعلومة، عدم وضع حدود لها أو فوارق بين المعلومات المتشابهة، أو لحالة الإجهاد الذي يرافق اقتباس المعلومة من جهة ثانية، وعدم التصنيف لهذه المعلومة وللضعف في أخذها. يا أخي المعلومات مثل الكتب المرتبة في المكتبة الآن، الكتب المرتبة في المكتبة مثل المعلومات المرتبة في ذهنك، إذا لم تصنفها بمكانها الصحيح وتأخذها
بطريقة الصحيح يستطيع المرء أن يضع هذه الأشياء بتصنيفات في
تخزين. يا أخي عقلك مخزن، عقلك مقسم إلى مجموعة من الأمور المخزنة. إيش اللي يخليك في الصلاة الله أكبر سبحانك الله وبحمدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنت استدعيتها من مكان مخزن، ما أدخلت على الفاتحة شيئا آخر ثم بعد ذلك تفصل الفاتحة بصورة أخرى. هذا هو التخزين، تستطيع استدعاء كل معلومة من خلال تخزينها. أيضا هذا بالنسبة للحقول. في أسباب يا أخي ونشرت إليها في أول الحلقة لسوء التغذية، صحيح في من أسباب النسيان سوء التغذية. احنا عندنا مشكلة في تغذيتنا، عدم الاهتمام ببعض الجوانب. يا أخي إلى عهد قريب احنا نذكر أن غذائنا طبيعي، غذائنا طبيعي، مع كل أسف أثر علينا هذا الغذاء المستهلك المثبتات والمواد الحافظة. يعني تخيلنا بعض الشباب يأخذ عصائر مثبتة وفي بيتها أنواع الفواكه لا يقوم بعصرها وأخذها، هذا ما يساعد في التذكر. طبيعة بعض الناس فيها الكآبة، هذا من أسباب النسيان. يا أخي الإعياء والصدمات وصعوبة الحياة، الضوضاء المستمر، التنافس، الانشغال بالحياة والمشاكل، وأبوه هنا وأمه هنا وأهله هنا وطالع وعمل وضغوط نفسية ومديره يضغط عليه والبيت فيه ضغوط، هذا سبب النسيان. سبب النسيان، بعض الناس ينسى أحيانا أشياء الخاصة بسبب ضغوط الحياة. تعود أن تتخلص من هذه الأمور، أن, 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 أن تعود نفسك الخلاص من الكآبة بأي حال كان. أيضا في أسباب نفسية، في بعض الأسباب النفسية يقسمها علماء النفس إلى ثلاثة أسباب. نظرية التضاؤل، هذه النظرية ترى أن الذكريات السابقة تضعف نتيجة عدم الاستعمال وتضمر عضلة المخ لعدم الاستعمال. احنا نقول ايضا عليك ان تهتم باستعمال متكرر لهذه المعلومة. في نظرية التداخل والتعطيل، هذه تفسر عملية النسيان بان اوجه النشاط المتعاقبة التي يقوم بها الفرد تتداخل في بعضها وينسي بعضها الاخر. من الملاحظ ان النسيان اثناء النوم يكون اقل بسبب ما في انشغال، انت تقرأ قبل النوم فما عاد يصير فيه انشغال، فالمعلومة تتركز اثناء النوم فتستيقظ وانت تتذكرها. عليك أن تعالج النسيان بوسائل العلاج، لابد أن تعرف مجموعة من الوسائل لعلاج النسيان وهي معروفة في مضانها، سواء كانت علاج نفسي أو علاج طبي أو علاج نشط تنشيطي أو علاج ذهني أو علاج رياضي إلى غير ذلك. الحرص يا أخي على قراءة القرآن، التدريب المستمر على الأذكار، التدريب المستمر على القراءة، التدريب المستمر على تنشيط العضلة. احنا قلنا إذا تتذكر عضلة المخ مثل عضلة اليد، اليوم أنا أقدر أشيل كأس لكن ما أستطيع أشيل جالون حتى أتدرب عليه. الذاكرة مثلها تماما، كلما نشطتها بالحفظ والتذكر والاستذكار زادت، بعكس ذاكرة الكمبيوتر اللي يقول لك المساحة المخزنة خلاص. المساحة المخزنة بدأت تطغى.
جميل، أعتقد يعني بعد هذا الكلام الجميل والمفيد فيما يتعلق بهذه النقاط التي ذكرتها عندما يتعامل الطالب مع المواد الصعبة ومواد الحفظ، نود أن تشير في ما تبقى من الحلقة دكتور في كيفية وضع مخطط الآن. نحن الآن أمام الامتحانات هذه وعلى الأبواب، نريد أن تضع مخطط لكي ندخل في مذاكرة المواد الصعبة ومواد الحفظ وغيرها.
الدكتور محمود كامل مدير مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس له بحث في هذا المجال، لكني أنا أؤكد على شيء هو يؤكد عليه وأنت أعجبت به، وهو أن لا تكون مثاليا زائدا وأن لا تستنسخ تجارب الآخرين وتطبقها على نفسك، أنت أدرى بحالك ووضعك ووقتك المناسب، لكن لا بد من الجدية، العزم، تضافر الجهود. الأب والأم في البيت يتضافر جهودهم ولا يحولوا مسألة إلى قلق وخوف، لا، لكن لا بد من تضافر الجهود. ابدأ الفترة الأولى من الجدول بعد فترة راحة من اليوم الدراسي ويجب أن لا تطول. أيضا فترة استذكار لها مادة معينة حتى لا تشعر بالملل. التقسيم، لابد من التوقف حسب طبيعتك، في بعض الناس يستطيع المذاكرة لمدة ساعتين توقف بعدها 10 دقائق، وليس المقصود بهذا التوقف أنك ترمي الكتاب، لا، يعني انقل نفسك إلى حالة من حالات الراحة. إما أن تقوم تأخذ فنجان قهوة مع أولادك ولا مع إخوانك ولا مع زملائك، إما أن تجري، لابد كل ساعتين تقطع على نفسك هذه المذاكرة. الصلاة مهمة، الصلاة من أنشط الأشياء التي تساعد في عملية المذاكرة. إذا أذن ضع الكتاب واذهب إلى المسجد، واستعينوا بالصبر
والصلاة،
استعينوا بها لأنها عون على المذاكرة، عون كبير. لما تخرج من المسجد تجد أنك تنشط فتعود إلى المادة مرة أخرى. لا تربط بين الوقت المحدد وكمية محدودة من المادة. انتبه، ساعة للجغرافيا، ساعة وربع للتاريخ، انتبه، لا تربط بين المدة والكمية، لأن هذا سيضطرك إلى
الضغط،
الضغط وتسرع تسرع تسرع حتى تنهي. لا 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 لا، أنت عليك أن تملأ هذه الساعة بالتركيز حتى لو لم تكن محددة الوقت. هذا يضطرنا أحيانا للتخلص والانتهاء من الكمية بشكل دون
وهذا
نظام.
وهذا علينا بعد دكتور أن نضع الوقت المناسب لكي نذاكر هذه المواد.
هذا مهم. إذا جاك ظرف وخالفت الجدول وخرجت منه، زيارة ضيف، مسألة معينة اضطررت للذهاب، لا تقلق، أعد النظر في جدولك مرة أخرى وأعد ترتيبه. إيش اللي يمنع؟ خطط للوقت بشكل يتلائم مع ظروفك ومتغيرات حياتك. يفضل أن تبدأ جدول استذكارك اليومي بما درست من مواد في نفس الموضوع، يعني نفس الموضوع الذي أنت تدرسه، رتب جدولك على حسب هذا التسلسل. المذاكرة تكون بمثابة متابعة دقيقة لما تدرس، وهذا قد يساعدك على اكتشاف صعوبات تدرسها أنت في الصباح مثلا، فتسهل عليك عملية المذاكرة بعد الظهر أو بعد العصر. بعد هذا ضع هدفا محددا لفترة المذاكرة، بمعنى حتى تستطيع أن تفرغ من المذاكرة عندما تشعر أنك قد انتهيت من شيء محدد، مثلا حفظت موضوع محدد، لخصت إجابة معينة، خلينا نقول استطعت أن تحصل على أشياء معينة. هذا هدف، هذا هدف لا بد أن تصل إليه. أيضا من المهم البحث عن المعنى العام، الفكرة العامة للموضوع التي تريد استذكارها، وهذا يتم بالقراءة السريعة مثل ما أشرنا، ووضع الخريطة العامة، إدراك الخطوط العريضة، هذه لا بد أن تكون ضمن جدولك الذي أنت تقوم به وتفصله. الدكتور محمود كامل يقول إذا قابلتك بعض الموضوعات أو الأفكار الجافة الصعبة فلا تخف منها، لا تحاول إهمالها، اقرأها مرة بعد مرة من دون خوف أو قلق، وأبعد عنك شبح التفكير في أسئلة الامتحانات. متى بدأت المذاكرة سهل الصعب وقويت عزيمتك، وبإذن الله ستكون ممن يحقق النجاح. بعد الانتهاء من المذاكرة عليك أن تضع بعض الأسئلة وتحاول الإجابة عنها. ضع الجدول وفقا ليومك أنت، بمعنى إذا وضعت جدولا للمذاكرة العامة ثم صدر جدولك الامتحانات، السبت رياضيات، الأحد فيزياء، الاثنين كيمياء، الثلاثة نصوص، الأربعاء مدري إيش، ضع جدولك المتبقي بناء على هذا الجدول. يعني باقي على الامتحانات مثلا 3 أسابيع أو أسبوعين، ضع جدولك بناء على هذا الجدول. فمثلا اليومين الأولين لابد أن تنهي فيها الرياضيات أو 3 أيام، ثم بحيث أنه إذا قربت من الامتحانات ذاتها تكون أنهيت جميع المواد. فيوم السبت عندك رياضيات، خلاص يكون الخميس والجمعة اللي قبل الامتحان للرياضيات. يوم السبت لما تنتهي من الرياضيات وتريح، يبقى لك 24 ساعة تقريبا للمادة التي تليها، هي مجرد مراجعة لذاك الجدول الذي وضعته أو وضعته.
جميل دكتور، أعتقد يعني الوقت يعني داهمنا بشكل سريع في هذا الموضوع. نتمنى يعني من خلال هذا الكلام، أو أستشف من خلال هذا الكلام، أنك تريد من الطلاب والطالبات سواء المراحل المدرسية أو الجامعية أن يكونوا متفوقين
بإذن الله
هذا من خلال هذا التوجيه. وأعتقد لا مجال لأن يكون هناك
أبدا،
يعني
ما عندنا صف حلول، إن شاء الله متفوقين جميعا
إن شاء الله بإذن الله. يعني إذا كان في مجال دكتور لدقيقتين، ربما إذا كان هناك قلق من ناحية الامتحانات، ليلة الامتحانات، غدا الامتحان صباحا.
جميل، على كل حال نحن نؤكد أنه دعوا القلق وابدأوا الحياة. أثبتت الدراسات أن الذين ينامون بشكل منتظم في الامتحانات يؤدون أفضل من غيرهم، وهناك مع كل أسف انتشار كما قلنا لظاهرة السفر، بعضهم يواصل عشان يختبر ثم يرجع وينام، هذا لا يؤدي جيدا. قبل الامتحان أيها الطالب أيتها الطالبة كن جاهزا، ادرس المواد بشكل كامل، خذ قسطا كافيا من النوم قبل الامتحان، أنهي المذاكرة، اسمح لنفسك وقت حتى ترتاح قبل الذهاب للامتحان مبكرا من غير عجلة. ليش يا أخي امتحانك 7:30 تتحرك من البيت 7 حتى تقلق نفسك؟ اذهب مبكرا. أيضا استرخي قبيل الامتحان، خذ راحة، لا تنشغل بالامتحان. بعض الطلاب يذاكر وهو في مدخل الامتحان وقلق، وإذا قال له زميله النقطة الفلانية مهمة زاد عنده عملية القلق لأنه لم يذاكرها. انتبه لهذه القضية لأنها تشغلك أثناء الامتحانات ويمكن ما تأتي، فلا تنشغل بها. أيضا لا تحاول أن تراجع كل شيء في اللحظات الأخيرة قبل الامتحان، هذا مهم. كل شيء بتراجعه قبل الامتحان غير صحيح. أنت عندك أسبوعين أو ثلاثة راجعت، اهدأ بكل ما تستطيع. لا تذهب للامتحان ومعدتك خالية. احرص على الحليب أو العصائر في الصباح مع بعض الجبن والتمر. أنا لست طبيبا لكن هذا ما ذكره المختصون. خذ معك يقولون قطعة من الحلوى أو البسكويت أو ما شبه ذلك، هذه تساعدك على نسيان القلق قبل الخمس دقائق والعشر دقائق قبل الامتحان. بعض الناس تجده مترقب الطلاب وزحمة الطلاب أو الطالبات، وهذه داخلة وهذه خارجة وهذه تسأل. لا تنشغل بهذا القلق، اهدى واستعن بالله عز وجل. واجه الامتحان بثقة تامة، ادخل واسأل ربك العون. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سل الله عز وجل الامتحان. خلال الامتحان ذاته أيضا، هذه نصائح كنا نأخذها ونحن صغار، دائما يؤكدها علينا أساتذتنا. اقرأ الأسئلة أو التعليمات بدقة ورفق وهدوء، اجلس بشكل مريح. إذا واجهك سؤال صعب انتقل إلى بعده، اتركه هو لا يشغلك، لأنك بإذن الله إذا حليت بقية الأسئلة ستعود إليه وستجد أن الأمور فتحت لك. إذا كان الامتحان صعبا، اختر الأسئلة الأسهل وابدأ بالكتابة فيها، هذا يعيد ذاكرتك وينشطها مرة أخرى. لا تقلق عندما ترى الطلبة الآخرين سلموا أوراقهم، يو خلص يمكنهم ما حلوا شيء. بعض الناس يقلق لما تنتهي نصف ساعة ويسلم بعض الطلاب ولا الطالبات الامتحان، قال أوف أنا الغبي، أنا اللي ما استطعت. لا لا تقلق، يمكن هم سلم ورقته بيضاء. ليس هناك جائزة لمن ينتهي أولا، الطلاب المبدعون هم الذين يتفوقون على أنفسهم. أتمنى لكم نجاح، أتمنى لطلابنا فترة امتحانات هادئة أو مريحة، ولأيضا الأسر ذلك. والله الموفق.
شكرا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود، على هذه الحلقة الرائعة. وشكرا لك أيضا زميلي وصديقي حسن الضفيري في إخراج وتنفيذ هذه الحلقة.
تفضل قبل دكتور. ما ننهي، يعني احنا الآن أقلقناهم بالامتحانات، ألا تعدهم في الحلقة القادمة يكون استمتاع بإجازة منها.
أنا أريد أن أقول لهم أكيد بعد الامتحانات إن شاء الله هناك استمتاع بالإجازة، واستمتاع وكيف بالإمكان أن تقضوا يعني إجازة رائعة وممتعة. تابعونا في الحلقة القادمة، ستجدون ما ستستفيدون منه إن شاء الله في التخطيط لامتحاناتهم. أتمنى أن هذا الأسبوع يكون كافي لنهاية الامتحانات
إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله نلتقيكم في الأسبوع القادم.
قدمنا لكم فنون الحياة، فنون الحياة، فنون
الحياة، ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.